أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ النزل ما يقدم للضيف من أكل ونحوه وشراب مثلا، فيقول سبحانه: أهذا الذي قدمناه لأهل الجنة خير نزلا وشيئا يقدم للضيف، أو ما يقدم لأهل النار من شجرة الزقوم؟ التعبير يوحي بأن أهل الجنة يكرمون عند الله كأنهم ضيوف، وهو في نفس الوقت يستهزئ بالكفار كأنهم أيضا ضيوف، ولكن أي ضيوف؟ ضيوف يقدم لهم النار والعذاب، فهذا من باب التهكم والاستهزاء، كما أن التعبير بأن هل هذا خير أم هذا خير، يعني أيهم أحسن، مع أن العذاب لا خير فيه، هذا أيضا من باب التهكم. يقول أهذا أن أحسن أم هذا؟ وهذا ما في حسن أصلا حتى يكون أحسن، ولكن هذا من باب التهكم والتحقير يقال لهم. وأما الزقوم فالظاهر أنه ليس له أصل في اللغة العربية، وإن كان يقال فيه أشياء، فمثلا الموجود في بعض الكتب القديمة من اللغة أنه بمعنى الازدراد والابتلاع، زقم الشيء يعني ابتلعه، أو في الشراب يقال أنه زقمه يعني ملأ بطنه من الشراب. والظاهر يعني حسب أما أنا أعرف أنه شيء، كل هذه الأقاويل بعد التعبير القرآني، لأن هذا لما نزلت الآية العرب ما كانوا يفهمون المعنى واستغربوا ما هو الزقوم، لم نسمع به. ولذلك الظاهر أن الزقوم اسم مصطلح قرآني يعبر به عن ما يأكلونه أهل النار، وإلا فجهنم أيضا يعني ما في في اللغة العربية كلمة جهنم، زقوم بهذا المعنى. والله تعالى يفسر الزقوم بعد ذلك: أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. يمكن أن يكون المراد بالفتنة يعني العذاب، كما يقول تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني النار. فالفتنة يعبر بها عن العذاب، وإن كان أصل الفتنة هو الحرق، ويعبر به عن تخليص الذهب من الشوائب، الفتن الذهب يعني أذاب الذهب، فحتى يستخلص من الشوائب، ثم استعمل في كل حرق. ولذلك يقول تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم، قصة أصحاب الأخدود. ولكن بعد ذلك يستعمل في كل عذاب، كما يستعمل في الامتحان والاختبار، لأن فتنة الذهب بمعنى الاختبار وتخليص الذهب، فيقال لكل امتحان أنه فتنة أيضا. فيمكن أن يكون الفتنة بمعنى العذاب باعتبار أنه عذاب للظالمين، ويمكن أن يكون بمعنى الاختبار، وأجد أن هذا أقوى. إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني نفس التعبير بالزقوم، الله تعالى جعله فتنة وامتحانا للظالمين، لأن الظالمين حينما سمعوا بالزقوم استهزأوا به. يقال إن أبا جهل قال: وما زقوم؟ لم نسمع به. فسأل عنه، فقال له رجل من أهل إفريقيا يقولون هكذا، إنه يطلق في بلادنا على الزبد والتمر، نأكل الزبد والتمر ونسميه الزقوم. فصاح: يا جارية هاتي زبدا وتمرا لنزدقمه. فأتى به وأكله وجعل يسخر ويقول هو وأصحابه: أبهذا يهددنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان فتنة لهم، وهذا مو شيء غريب. الله تعالى يقول في سورة المدثر عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني ليش 19؟ عليها 19، يعني على النار جعلنا من الملائكة يعني الحرس 19. ثم يقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، يعني هذا العدد 19 لا 20 ولا مثلا 10، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، باعتبار أنهم يجدونه في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يؤمنون ما يقوله الله كل ما يقوله، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شنو يعني 19؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله تعالى ربما يفتتن الذين كفروا ويزيدهم فتنة وامتحانا بهذه الأمور، يعبر بهذه الأشياء 19، فهذول يستغربون يعني ليش 19. وكذلك بمثل الزقوم، شيء لم يسمعوا به فيأخذون بالضحك والاستهزاء. وهكذا القرآن الله تعالى أنزله رحمة للمؤمنين وهداية للمتقين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، طبيعة القرآن هذا، وطبيعة يعني كل الأوامر الإلهية، لأن الذي يسخر ويستهزئ بطبيعة الحال هناك أشياء كثيرة يمكنه أن يستهزئ، فالله تعالى يزيده هذه الحالة، يزيد له ما يمكنه به الاستهزاء يعني أن يسخر منه حتى يزيد عذابه. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالظاهر أن المراد إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني امتحانا لهم. ثم بعد ذلك يفسره الله تعالى بكلامه، ويقال أن هاتين الآيتين اللي نزلتا لتوضيح معنى الزقوم نزلتا بعد استهزاء أبي جهل، بعد أن سخر من هذه الكلمة، فالله تعالى بيّن له: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. خب، زاد بذلك يعني تعقيدا وغرابة وفتنة أيضا، لأن الكفر قالوا: كيف يمكن شجر يخرج في النار والنار تحرق كل شيء؟ وهم لا يعلمون أن هذه النار إذا كانت محرقة لكل شيء، فكيف هذا البشر ما يحترقون فيه وهم أقرب إلى الاحتراق من الشجر؟ والبشر عايشين في هذا النار، فهذا شيء غير ما هو هذا النار اللي أنتم ترون. لا، هناك شجر ينبت في النار، وفي نار جهنم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني أصلا منبتها قاع الجحيم، منبت هذه الشجرة. كيف يمكن؟ الله تعالى قادر على كل شيء. يعني طبعا هذا يمكن أن يكون له معنى آخر لا يصل إليه أفهامنا، نحن نعلم من النار معنى، ولعل ما يوجد هناك له معنى آخر الله تعالى يقربه إلى ذهننا وأذهاننا بهذا النحو. لأن هذا الشيء أفظع شيء يعذب به الإنسان في هذه الحياة هو النار. فالله تعالى يقول أن جهنم نار موقدة تطلع على الأفئدة. ولكن كيف نار تطلع على الأفئدة؟ تحرق الأرواح. أفئدة يعني أرواح وقلوب، تحرق القلوب. كيف يمكن يعني نار تحرق الأرواح قبل الأجسام؟ وكيف يمكن أن هذا الإنسان يحيا في النار؟ وكيف أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها؟ فلا هذه الجلود مثل هذه الجلود، ولا هذا الإنسان مثل هذا الإنسان، ولا تلك النار مثل هذه النار. هناك شيء لا نعلمه ولا يصل إليه أفهامنا، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كل هذا للتقريب إلى الذهن. الطلع نور الشجر اللي هو أجمل شيء في الشجر اللي يصير من الثمرة، يعني هذا الزهر، هذا الطلع. وكذلك في النخل يعني يقال له طلع. فالله تعالى يقول بأن هذه الشجرة طلعها اللي لازم يكون أجمل شيء فيها كأنه رؤوس الشياطين. ما هي رؤوس الشياطين؟ نحن لم نجد الشيطان حتى نعلم كيف تكون رؤوسها. القصد من ذلك البيان بشاعة المنظر. الشيطان غير مرئي، إنه هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إحنا ما نجد، ما نرى الشياطين، ولكن العرف العام يعني يتصور الشيطان قبيحا وفظيعا ومهولا ومخيفا. فهذا تعبير عادي، يعني تعبير متعارف، نظير ما يقال يشبه الأشياء المخيفة بأنياب الأغوال، وهذا وارد في الشعر العربي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي في شعر امرئ القيس. أنياب أغوال غول أصلا مو شيء موجود، هذا مجرد شيء يتخيل. فالإنسان اللي يعني يصيبه هذا الخيال في البر مثلا، فيجد شيئا يسميه الغول ويتصور أن هذا له أنياب طوال، يخيف هذا الشيء هذا الإنسان. فالله تعالى يعبر عن هذا المنظر البشع المخيف كأنه رؤوس الشياطين. هذا الشيء اللي أنت تتصورونه شيئا بشعا فظيعا، ولا ليس هناك. يعني إحنا ما ندري رؤوس الشياطين، أصلا الشياطين لها رؤوس ليس لها رؤوس، كيف أجسامها ما ندري. فالقصد هو التعبير العادي المتعارف. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. تأكيد هذا، حتما يأكلون، يعني هذا الشيء لا يمكنهم الاستغناء عنه. قلنا أن هذه الآيات تدل على أن أصحاب النار وأصحاب الجنة كلهم يأكلون، ولكن لا هذا يحتاج إلى الأكل في استمرار حياته ولا ذاك. أما أهل الجنة فإنما يأكلون تلذذا وتفكها، كما قال تعالى فواكه، كل ما يأكلون فواكه، ليس هناك حاجة إلى الأكل، يعني الجسم يبقى بدون أكل. وأهل النار يأكلون ما لا يغنيهم من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فالجوع باقي، يعني هم يتألمون جوعا، يتضورون جوعا، ولكن ما يأكلونه لا يرفع عنهم الجوع، ربما يزيدهم جوعا، مجرد عذاب. الجوع عذاب، والأكل أيضا عذاب فوقه، يعذبون بهذا الأكل. ولذلك يقول بأنهم حتما يأكلون. إنهم، فإنهم لآكلون منها، قسم هذا، لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني يأكلون ويأكلون إلى أن تمتلئ بطونهم، لأن الجوع باقي، الجوع باقي فيأكلون والجوع باقي يمتلئ البطن، فيحتاجون إلى الماء يصيبهم العطش، فيصارون إلى موضع فيه ماء حار، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب يعني الخليط، والحميم بمعنى الماء الشديد الحرارة. يقول تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والحميم، ماء الحميم، الله تعالى أيضا يعبر عنه بأنه آن حميم، آن عين آنية، والإناء بمعنى بلوغ الحرارة إلى نهاية الدرجة، يعني مو معلوم درجته إيش كثر بعد، غاية الحرارة. هل المراد بالشوب أنهم يخلطون أكلهم بهذا الماء المغلي، أو أنهم يشوبون هذا الماء أيضا بأشياء أخرى كريهة، كما ورد في آيات أخرى: صديد، غسلين، غساق، إلا حميما وغساقا، الغساق والصديد شيء واحد، القيح الخارج من الجسم، والغسلين يقال أنه ما يغسل به أبدانهم، لعل هذا يعني غسالة الأبدان شيء من هذا القبيل، أوساخ يعني. على كل حال، يشاب هذا الماء الحميم بالأوساخ القذرة. المقصود أنه شيء لا يعني يقبله الطبع، يكرهه ويؤذيه، ولكن ليس له يعني ما يمكنه الشرب غير هذا، ما عنده غير هذا، فيشربه فلا يفيده، فيعود إلى جهنم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعودون إلى جهنم. وهذا أيضا مذكور في مورد آخر في سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يعني هذا شغلهم، يذهبون إلى الماء يشربون من هذا الماء المغلي الذي يشوي الوجوه فلا ينفعهم، يعودون إلى جهنم يأكلون من هذا الزقوم فيملؤون منها البطون، وهكذا يطوفون بينها وبين حميم آن. ما أعتقد أنه يمكن أن يتصور حالة للإنسان فظيعة أكثر من هذا. يعني كل ما ترى من تعذيب في الحياة الدنيا، مهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا من تعليمات وكذا للتعذيب، مثل ما ترون يعني من الجبابرة والطغاة، لا يمكنهم أن يأتوا بعذاب كهذا. هذا تصوير، هذا تصوير الله تعالى يصوره لنا بالمقدار الذي يمكن أن نعلمه، ولعل الذي هناك أكثر من هذا بكثير، أصلا لا يمكن تصوره. ثم إن عليها لشوبا من حميم، كل قسم وتأكيد. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. هذه الآية والآية التالية يبين السبب لماذا هذا التعذيب الفظيع، سبب غريب هذا. إنهم ألفوا يعني وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فهذا طبيعي أن هذه الحالة وهذا العذاب لا يشمل كل أحد وكل جاهل، هذا للناس الذين رأوا آباءهم ضالين وعلموا أنهم على ضلال، ومع ذلك كانوا يتبعونهم. هذا يمكن أن لا يشمل كل الكفرة، ولكن يمكن أن يشمل بعض المسلمين، ولعل كثير منهم، لأن نجد حتى بين أوساطنا نجد أناسا يعلمون أن آباءهم وأسلافهم على ضلال، ولكن يقولون لا يمكن، هذا عشائرنا وهذول كبراءنا، كيف يمكن أن نترك مذهبهم وأن نترك دينهم وغير ذلك، أقل من الدين والمذهب أيضا، أضيق دائرة، نجدهم يقولون هذا العمل، يعني بصراحة يقولون نعلم أن فلان لا يصح متابعته ولكن هذا الشيء دأب عليها عشائرنا وقبائلنا، بيوت يقولون في بلدنا، بيوت لا يمكن، هذه البيوت تتفكك، هذه الأسر تتفكك، فلا يمكن أن نترك هذا الشخص مثلا الذي نتبعه. هذا نفس هذا الموضوع، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني علموا أن آباءهم اتبعوا رجلا لا يجوز اتباعه، ومع ذلك فهم على آثارهم يهرعون. آثار يعني الذي يبقى على الأرض من أثر المشي، هذا هو الأثر، مع أنهم رأوا أن آباءهم ذهبوا إلى طريق يهوي بهم إلى جهنم، ومع ذلك يتبعون نفس الأثر. إلى أي مدى يبلغ حمق الإنسان وغباوة الإنسان لمجرد أن هذا الذي، هذا أثر والدي أو جدي أو أسلافي، لمجرد هذا أنت تتبعه وتوقع نفسك في الهاوية. يهرعون، الإهراع بمعنى الإسراع الشديد، يعني لا يمشون مشي عادي، بسرعة. ثم مبني على المجهول يهرعون، يقال أن هذا للتأكيد على أنه كأنهم ليس لهم اختيار، لأنهم لا يعقلون لا يتفكرون. الإنسان إذا يقف لحظة يبطئ من سرعته ويقف ويتصور ماذا يفعل، ماذا هذا العمل، إلى أين يجره هذا الطريق، يترك طبيعي، ولكن بسرعة، يعني بسرعة هائلة قد ما يقدر، فلا يقف أصلا نهائيا لا يقف، وكأن هناك دافع يدفعه من دون اختيار، يهرعون. ولكن هناك طبعا قول بأن هذه الأفعال، لأن أكو مجموعة من الأفعال لا تأتي في اللغة العربية إلا مبنيا على المفعول، لا يقال يهرعون أصلا، هذا خطأ، دائما يقال يهرعون. ويقال في بعض كتب الأدب العربي أن هذا من باب أن الفاعل لهذه الأمور هو الله تعالى، العربي تصور هذا الشيء، يعني لما يجد إنسانا مسرعا إلى شيء فيتصور أن هذا مو باختياره يسرع، كأن هناك شيء غيبي يدفعه وهو الله تعالى، فيقول هرعوا، هرعوا إلى، هرعوا خطأ، هذا بعضهم يتصور يعني يتلفظون هرعوا، هذا مو صحيح، هرعوا إلى مكان فلان. يهرعون يعني كأن هناك دافع من دون اختيارهم يبعثهم، ولكنهم باختيارهم يروحون. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، أكثر الأولين أيضا كانوا ضلالا، وهذا شيء غريب، كأن أكثر البشرية دائما في ضلال، ونحن نجد في زماننا هذا، وهذا زمان النور والعلم والمعرفة، وزمان إتمام الحجة على الجميع، لا أظن أن أحدا على وجه البسيطة لم يصل إليه صوت القرآن والكلام النبوي أو الأحاديث النبوية، أو لم يصل إليه الأدلة المنطقية التي تقام من قبل علماء الدين سواء مسلمين غير مسلمين، ومع ذلك تجد أن أكثر الناس حتى الذين يدعون أنهم مسلمون أو أتباع المذاهب الأخرى، الأديان الأخرى، مسيحيين يهود، تجدهم لا يؤمنون بالله أصلا، الأكثر لا يؤمنون، حتى الذين يدعون أنهم أتباع المسيح مثلا، مسيحيين بالاسم، مسيحيين لا يؤمنون بالله، وحتى الذين يدعون أنهم مسلمون كثيرا منهم لا يؤمنون بالله، وحتى الذين يؤمنون بالله لا يعملون وفق منهجه. فأكثر الناس في ضلال دائما، يعني في كل الأدوار أكثر الناس في ضلال. وهذا مما يضحك أن بعض كتاب الذين يدعون أنهم فلاسفة المسلمين يقولون أن كل هذه الطرق صحيحة، وأن كل هذه الصرط مستقيمة، وأنها كلها من الله وإلى الله، وأن أكثر الناس مهتدون، ويستدلون بأنه لو كان أكثر الناس في ضلال فالله تعالى قد غلب في أمره، لأن الله تعالى يريد الهداية وبعث الرسل وأنزل الكتب، يعني كأنه أتعب نفسه ليهدي الناس فغلبه الشيطان. الشيطان يريد إغلال الناس والله تعالى يريد هداية الناس. فإذا كان هذا استدلال هذا الرجل الذي يدعي أنه فيلسوف يتبعه ناس كثيرون من المؤمنين، مو من المؤمنين من ربعنا، يتبعونه ويعتقدون أنه رجل فاهم، يقول بأنه الله تعالى يدعو الناس إلى الهداية ويريد للناس الهداية والشيطان يريد لهم الضلال، فإذا كان أكثر الناس ضالين فمعناها أن الشيطان غلب الله. هذا المسكين لا يعرف أن الشيطان أيضا الله تعالى خلقه وجعله يغوي الناس، وقال له أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، أمره افعل، هو جعله لذلك. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، الله تعالى لا يغلب على أمره، ولكن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما أدري يعني هذا شلون يدعي أنه مسلم ويفسر القرآن وكذا. الله يقول ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ونحن في زماننا نجد أن أكثر الناس في ضلال، في أشد الضلال، يعني الضلال الآن أقبح من الضلال في العصور القديمة، لأن الإنسان الآن فاهم ولديه كل ما يمكنه أن يصل به إلى غاية الهداية والرشد، ولكنه يترك كل هذه الأمور ويسلك طريق الغواية والضلالة. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، كل تأكيد لقد، اللام كل هذا اللام مقدم فيها قسم محذوف، يعني والله لقد ظل، وقد أيضا للتحقيق والتأكيد. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وأيضا بالتأكيد هؤلاء الذين ظلوا لم يكونوا بعيدين عن إنذارنا، أرسلنا فيهم منذرين ومع ذلك ضلوا. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر إما خطاب للرسول صلى الله عليه وآله أو خطاب لمن يسمع، كما تجدون يعني شيء متعارف أيضا أن الكتب والصحف يخاطب الإنسان القارئ، انظر اقرأ مثلا، فانظر أيها القارئ أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين. أرسلنا منذرين رسلا، ولكن المنذرون لم يهتموا فضلوا، فانظر كيف كان عاقبتهم. ثم يأتي بعد ذلك بيان مجموعة من الرسل وأنه كيف عاملهم أصحابهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. هذا أيضا بحث مرة أنه الظاهر أنه يجب أن يكون بالكسر كما هو في إحدى القراءات، يعني إحدى القراءتين، لأن المخلصين هم الرسل والمعصومون، فهذا لا يشملهم المنذرون، هم المنذرون لا المنذرون. والعلامة الطباطبائي يحاول أن يصلح هذا، لكن الظاهر أنه لا يمكن إصلاحه. والحمد لله رب العالمين.